بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. الزكاة لغة بمعنى النماء والتطهير، وشرعا أخذ مال مخصوص أو أخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. هذا تعريف الإمام النووي في المجموع: أخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. فكما تقدم أن الزكاة يأتي بمعنى النماء والتطهير، والزكاة كذلك، ففيها النماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم عن أبي هريرة. فالمال يزيد وينمو، وإن كان يظن في الظاهر أنه ينقص، لكن هو سبب للزيادة والبركة، وهذا ملاحظ ومشاهد عند الذين يتقون الله ويخافونه ويؤدون ما فرض الله عز وجل عليهم في أموالهم، فالله يبارك لهم فيما أعطاهم ويفتح لهم أبوابا لا يحتسبونها من أبواب الرزق. والله سبحانه وتعالى هو القائل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالشاهد أن الزكاة تأتي بمعنى النماء، وهي كذلك، فالله سبحانه وتعالى يبارك للمزكي وللمتصدق ويتقبل منه صدقته وينميها له، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا من تصدق بعدل تمرة، يعني ما يعادل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني المهر الصغير، الخيل الصغير، تقبلها الله بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل، حتى تكون كالجبل. متفق عليه. والزكاة في اللغة أيضا بمعنى التطهير، كما قال الله سبحانه وتعالى. هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والشرعي، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تعتبر طهرة للنفس من البخل والشح، وطهرة للمال من الآفات والنقصان. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى، يعني طهر نفسه، قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه وهذبها، فتأتي الزكاة في اللغة بمعنى التطهير. إذن الزكاة إنما شرعت لهذه الحكم كلها، شرعت تعبدا لله سبحانه وتعالى، أن يتعبد الإنسان بإخراج شيء يسير من مال كثير تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وشرعت تطهيرا للنفوس من البخل والشح، وشرعت أيضا حفظا للأموال من النقص والآفات، وشرعت أيضا مواساة للفقراء والمحاويج والمساكين. فهذه الزكاة، وهي واجبة، بل هي أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وكثيرا ما تقرن بالصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى نظرا لأهميتها أو إشارة لأهميتها، فقد قرنت الزكاة بالصلاة في 82 موضعا من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهي واجبة وركن من أركان الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما قال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وهكذا في حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن: وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهكذا نقل الإجماع على فرضيتها ووجوبها غير واحد من أهل العلم، فهي فرض من الفروض، بل ركن من أركان الإسلام. فمن جحد وجوب الزكاة فإنه يعتبر كافرا، من جحد وجوب الزكاة فإنه يعتبر كافرا، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ويستثنى من ذلك حديث عهد بإسلام، أو من نشأ في بادية بعيدة عن الناس والعلم والمسلمين، فهؤلاء أو هذان لا يحكم عليهما بالكفر إذا جحدا الفرضية، لكن يعلمان، فإن قبلا وإلا حكم عليهما بالكفر بعد التعليم. وأما من ترك إخراج الزكاة تهاونا وتكاسلا مع اعتقاده وجوبها، فيعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، وهو على خطر عظيم، ولا يكون كافرا، لا يكون كافرا. لحديث أبي هريرة الآتي إن شاء الله: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، في عذاب الذي يمنع الزكاة أنه يعذب عذابا شديدا. قال في الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا ما قيل يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني معناه أنه هناك احتمال أنه ينجو، هناك احتمال أنه ينجو، فهو على خطر عظيم. ومن منع الزكاة وكانت له قوة وشوكة ومنع، فإنه يقاتل عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وارتد من ارتد من العرب، وكان هناك ناس قد منعوا إعطاء الزكاة لأبي بكر، فقاتلهم أبو بكر، فقال له عمر: كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله بهذا اللفظ. عمر سمع هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا، وفي لفظ عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فإن الزكاة حق المال وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. لكن من امتنع من أدائها، مسألة من امتنع من أدائها وظفروا به، هل يأخذون عليه شطر المال؟ فيه قولان لأهل العلم، والراجح أنه تؤخذ منه الزكاة ويعزر على امتناعه. وأما حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، فهذا تكلم فيه أهل العلم، وأيضا لم يكن السلف يفعلون ذلك، أنهم كانوا يأخذون شطر المال، فهذا هو الراجح، وهو قول أكثر أهل العلم أو قول كثير من أهل العلم، أن من امتنع وأخذت منه قهرا أنه يعزر ولا يؤخذ نصف ماله، لكون الحديث فيه كلام. والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة. نعم، الآيات المكية ذكر فيها الزكاة، أو ذكر فيها عموم الإخراج وذكر الحق، لكن بذكر شروطها ومقاديرها وأنصبائها وصفاتها، هذه لم تكن إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. قال: وهي واجبة على كل مسلم. ذكر الشروط التي تجب بها، أنها أولا على كل مسلم، واجبة على كل مسلم. فالزكاة إنما وجوبها على المسلمين، والكافر مخاطب بجميع أمور الشريعة، الكافر مخاطب بجميع أمور الشريعة، ولكن لا تصح منه الأعمال حتى يسلم، فالكفر مانع من صحة أعماله، وإلا فهو مخاطب بأمور الشريعة ومحاسب ومعاقب عليها في الآخرة، لقول الله سبحانه وتعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض أو كنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، حتى أتانا اليقين. فهم لا تصح منهم العبادة، لأن العبادة تحتاج إلى نية التقرب، هي قربة وعبادة، وهي لا تصح ولا تتأتى من كافر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت العبادات المتعدية لا تصح منه مع إقامته على الكفر فكذلك العبادات القاصرة من باب أولى. فهذا هو الشرط الأول. فهي واجبة على كل مسلم، واجبة يعذب على تركها في الدنيا ويعذب على تركها في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، تهديد ووعيد جاء بيانه في السنة في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يعطي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. فيأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ويقول له: أنا كنزك، أنا مالك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. مثل له شجاعا، الحية الذكر، أقرع، أملس الشعر، أملس الرأس لكثرة السم وطول الحياة وطول العمر، يعني زيادة العمر، له زبيبتان يعني غدتان فوق الرأس يجتمع فيهما السم. ثم يحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من الحيات أخبث أنواع الحيات على هذا الوصف. وهكذا من العقوبة ما ذكره الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليه في نار جهنم فكوي بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: وصاحب الإبل؟ قال: وما ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر يؤتى بها أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا فتطأه بأظلافها وتعضه بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. فعقوبة شديدة. فهي واجبة على كل مسلم، هذا الشرط الأول الإسلام. أما الكافر فلا تصح منه هذه العبادة وسائر العبادات لفقده للشرط وهو الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا هو الشرط، أن يكون مؤمنا. قال: حر، هذا الشرط الثاني. تجب الزكاة في مال الحر، أما العبد المملوك فلا تجب عليه في ماله زكاة. لماذا؟ هذا قول الجمهور. قالوا: لأنه لا يملك، لأنه لا يملك المال الذي معه إنما هو لسيده. فإذن الزكاة واجبة على السيد لأنه هو مالك المال. وهناك قول لبعض أهل العلم هو قول عطاء وأبي ثور وداود الظاهري أن العبد يملك بالتمليك. إذا أذن له سيده قال له اذهب اشتغل، ما اكتسبت نصفه لك ونصفه لي، أو جاءت مناسبات أو كان كريما يعطيه من 20,000 من 100,000 يقول هذه لك. فهذا هو الراجح، أن العبد يملك بالتمليك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في الصحيح من حديث ابن عمر: من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ففي أن السيد له أن يملك العبد، لكن له القدرة على أن يأخذ المال في أي وقت بدليل هذا الحديث. فللسيد أن يملك العبد، يأذن له بالتملك. فإذا كان مالكا وتوفرت الشروط فما الذي يخرج العبد من وجوب الزكاة في ماله؟ فالراجح أنه إذا امتلك العبد مالا وتوفرت فيه الشروط من حولان الحول وامتلاك النصاب أنه تجب عليه الزكاة. قال: ملك نصابا، هذا الشرط الثالث، أن يكون قد امتلك نصابا، ليست الزكاة في أي مقدار من المال، لا، إنما هو في مقدار معين جعله الشرع نصابا، وسيأتي تفصيلا في محله إن شاء الله. لابد من امتلاك النصاب، إذا كان أقل من النصاب ما في زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. نعم، وسيأتي يعني ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة والمزروعات. قالوا: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أيضا هذا هو الشرط الرابع، هو حولان الحول، يعني مرور السنة على المال حتى تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، حتى يحول عليه الحول. وروية حديث في أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهي ضعيفة، المرفوعة ضعيفة، ولكن روية موقوفة عن بعض الصحابة، والمرفوع يحسنه بعض علمائنا كالعلامة الألباني رحمه الله، لكن هي معلة الأحاديث المرفوعة في ذلك، لكن نقلوا الإجماع على ذلك أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وإنما هذا في بهيمة الأنعام من البقر والغنم والإبل وفي النقدين وما قام مقامهما من الأوراق النقدية. وأما المزروعات فكما قال المصنف: إلا الخارج من الأرض. فالخارج من الأرض لا يشترط في وجوب الزكاة في المزروعات حولان الحول، بل تجب الزكاة بحصاده كما قال الله: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا بد من حولان الحول. إذا امتلك من الأموال الزكوية ولم يكتمل الحول ثم باع هذا الشيء فلا زكاة عليه. وهكذا إذا مات الميت له مال، مثلا عنده 10 ملايين ومات بعد مضي 6 أشهر من امتلاكها، فهل على الورثة أن يزكوا؟ الجواب لا، لأنه لم يحل الحول على هذا المال. هذا المال الذي خلفه الميت إذا مات ولم يحل الحول عليه لا زكاة فيه، ولا يجب على الورثة أن يخرجوا زكاته. وإذا بقي في يد الورثة لمدة سنة فهل تجب عليهم الزكاة؟ خلف مثلا مليون، خلف مليون ريال ولم يقتسمه وحال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة؟ ها؟ أحسنت، يعني إذا كان نصيب كل واحد بالغا النصاب وحال عليه الحول ففيه زكاة. ثم المصنف رحمه الله قال وهي واجبة على كل مسلم إلى آخره. يدخل في هذا العموم الصبي والمجنون، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الصبي والمجنون تجب الزكاة في مالهما؟ الراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون إذا توفرت الشروط لعموم الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهي واجبة في المال بغض النظر عن المالك، هي واجبة في المال بغض النظر عن المالك. وأيضا لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة وجوب إخراج الزكاة في مال الصبي والمجنون، ثبت عن عمر وابن عمر وعائشة وجابر وجماعة من السلف وجوب إخراج الزكاة في مال الصبي والمجنون. ولا يصح قياس الزكاة على الصلاة في اشتراط التكليف، لأن هذه عبادات لا تقاس العبادة على الأخرى. وأيضا لكون الصلاة حق بين الله وبين العبد بخلاف الزكاة، فهي وإن كانت عبادة لكن أيضا لمواساة الفقراء والمساكين. ثم الصبي والمجنون يعني يؤخذ من أعمالهما أروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الأقارب والزوجات، فالنظر في المال، النظر في المال، من كان عنده يتيم ابن أخ مات أبوه وخلف له مالا، فلا بد أن نعلم أن هذا المال تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولو كان لأيتام قصر ضعاف مساكين ما عندهم دخل ولا عندهم عائل، فالزكاة واجبة لعموم الأدلة. وممكن للإنسان الوصي أن يتجر بهذا المال، أن يتجر بهذا المال، وإذا كان عنده الفهم في التجارة ويأمن من عدم الخسارة يعني هكذا يغلب على ظنه. قبل الأخ، هل النماء في الزكاة أو في عموم الصدقة حسي أو معنوي؟ حسي ومعنوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، ولعموم الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ويقول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول الله عز وجل وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، الله يضاعف لهم ويعطيهم ويمنحهم. ومن الدليل على أن النماء يكون حسيا حديث أبي هريرة المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بفلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب حتى أفرغ ماءه في حرة، فإذا شرج من تلك الشراج يستوعب الماء، فتتبع هذا الرجل الذي هو بفلاه من الأرض ذلكم الماء حتى أتى على رجل يحول الماء بمسحاته في مزرعته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: لماذا تسألون عن اسمي؟ قال: فإني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسقي حديقة فلان، فماذا تفعل فيها؟ قال: أما وقد قلت هذا فإني أنظر ما يخرج منها، فآكل أنا وعيالي ثلثا وأتصدق بثلث وأرد فيها ثلثا. انظروا كيف لما كان محسنا بالصدقة بارك الله له بركة إيش؟ حسية، بركة حسية. طيب إلى هنا والحمد لله، تفضل. جزاكم الله.